اللهم على رسول الله. أما بعد، فبقى سندنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام رحمه الله تعالى. قال في كتابه اختلاف الحديث باب نفي الولد. اقرأ أبو عمير.
وفي إليه قال باب نفي الولد. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو عن أبي سلمة أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعائر الحجر. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنيامة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن عمتي زمعة فاقبضه فإنه ابني. فقال عبد بن زمعة أخي وابن عمتي أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة والولد الفراش واحتجب منه يا سودة. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر بن الخطاب فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان. فقال عمر بن الخطاب صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وذكر حديث المتلاعنين، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت بي أصحمد عجل عينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به وحيمر كأنه وحرد فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أميغرة سابطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهم. قال فجاءت به أديعج. قال الشافعي رحمه الله وفي حديث إبراهيم بن سعد من الوجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الزوج لأنه لو لم ينفي عنه لم يأمر، والله أعلم بالنظر إليه. ودلالة على أن أحكام الله عز وجل ورسوله في الدنيا على الظاهر من حقهم.
دلالة على أن إيه؟
على أن أحكام الله ودلالة على أن أحكام الله عز وجل ورسوله في الدنيا على الظاهر من أمرهم، وأحكام الله جل عز وجل على الناس في الآخرة على سرائرهم، لأن الله لا يطلع على سرائر صدوره، وفي ذلك إبطال أن يحكم الناس في شيء أبدا بغير الظاهر، وإبطال أحكام التوهم كلها من الضرر وما يغلب على سامعه وما سواها. ولأني لا أعلم شيئا من بعد أمر المنافقين أبين من أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ولاعنة ولا حبلى، إن جاءت به كذا فهو الذي يتهمه، وإن جاءت به كذا فلا أحسبه إلا قد كذب عليها، فتأتي به على ما وصف فتأتي به على ما وصف أنه للذي يتهمه، ثم لا يحد الذي يتهم به ولا هي. قال الشافعي رضي الله عنه وفي حديث مالك عن نافع ما في هذه الأحاديث من إلحاق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالمرأة، وجاء نفيه عن أبيه وهو أبين من هذه في نفي الولد عن أبيه عند من ليس له نظر. قال الشافعي رحمة الله عليه وليس يخالف حديث نفي الولد عمن ولد على فراشه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعائر الولد للفراش معنيان، أحدهما وأعموما وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفيه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبهه، كما لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم المولود الذي نفاه زوج المرأة باللعان ولم ينسبه إلى رجل بعينه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم شبهه به لأنه ولد على غير فراش، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه به مثل قوله وللعاهر الحجر، فجعل ولد العاهر لا يلحق، كان العاهر له مدعيا أو غير مدع. قال الشافعي رحمه الله: والمعنى الثاني إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش، وإن نفى الرجل الولد بلعان فهو نفي، وإذا حدث إقرار بعد اللعان فالولد لاحق به، لأن المعنى الذي نفي به عنه بالتعانه، وكذلك إذا أقر بكذبه بالالتعان كان الولد للفراش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أقر به مرة لم يكن له نفيه بعد إقراره باللعان، لأن إقراره بكل حق لآدمي مرة يلزمه ولا يخرج حق لآدمي مرة يلزمه ولا يخرج منه شيء غيره. وقد قال قائل من غير أهل العلم: لا أنفي الولد باللعان وأجعل الولد لزوج المرأة بكل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وقوله الولد للفراش حديث مجمع عليه، ونفي الولد عن رب الفراش حديث يخالف الولد للفراش. قال الشافعي رضي الله عنه: حديث الولد للفراش ثابت، وكذلك حديث نفي الولد باللعان، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن المتلاعنين وألحقه بأمه أوضح معنى، وأحرى أن لا يكون فيه شبهة من حديث الولد للفراش، لأنه إذا نص الحديث في الولد للفراش فإنما هو أن رجلين تنازعا ولدا أحدهما يدعيه لرب أمة الواطي إلى أبي الملك، والآخر يدعيه لرجل واطي تلك الأمة بغير ملك ولا نكاح، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبه لمالك الأمة. رأيت لو قال لنا قائل: إذا كان مثل هذا فالولد للفراش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ألحقه بالفراش بالدعوة لصاحب الفراش، إذا لم يكن هذا فولد مولود على فراش رجل لم يلحقه به إلا بدعوة يحدثها له، هل الحجة عليه إلا أن يكون معقولا في الحديث أن يعني يثبت النسب بالحلال ولا يثبت بالحرام، وإن لم يكن نصا بأن الولد للفراش بدعوة رب الفراش، وأن يكون يدعيه له من تجوز دعو أن تجوز دعوته عليه. حديث إلحاق الولد بالمرأة بين بنفسه، لا يحتاج فيه إلى تفسير من غيره، أو لا يحتاج فلا يحتمل تأويلا، ولم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله: رأيت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفها، أو إلى أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم أو لم يعلم لهم في لم يعلم لهم فيه منهم مخالفا فعارضه، أيكون له حجة بخلافه أم يكون فيه جاهلا يجب عليه أن يعلم؟ لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغير سنة وبغير اختلاف من أهل العلم، فمن صار إلى مثل ما وصفت من ألا ينفى الولد بلعان خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أعلم المسلمين اختلفوا فيه. ثم من أعجب أمر قائل هذا القول أنه يدعي القول بالإجماع وإبطال غيره، فما يعد أن يكون رجلا لا يعرف إجماعا ولا افتراقا في هذا، أو يكون رجلا لا يبالي ما قال. باب في طلاق الثلاث المجموعة. وأنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم. أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا وتدع 997. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي 100، فقال: تأخذ ثلاثا وتدع 97. قال الشافعي رحمه الله: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاثة كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن فيه شيئا فنسخ، فإن قال فما دل فإن قيل فما دل على ما وصفت، قيل لا يشبه أن يكون يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه. فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر، قيل قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟ فإن قيل فلما لم يذكره، قيل قد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب، ويأتي على الشيء ويكون جائز له كما يجوز له لو قيل أصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، أن يقول نعم، وإن لم يقل ثم حولت القبلة. قال فإن قيل فقد ذكر على عهد أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عمر، قيل والله أعلم، وجوابه ذكر. نعم، وجوابه حين استفتي يخالف ذلك كما وصفت. فإن قيل فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت؟ قيل نعم. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها، فقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله جل ثناؤه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، منهم من كان منهم طلق أو لم يطلق. وذكر بعض أهل التفسير هذا، فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة، وأكثر من الثلاث في أن يقضى بطلاقه، فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضى بطلاقه. قال الشافعي رضي الله عنه: وحكم الله عز وجل في جل وعز في الطلاق أنه مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله جل وعز فإن طلقها يعني والله أعلم الثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث، وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره، كما كانوا مملوكين كما كانوا كما إذا في إذا نصاب كما كانوا مملوكين عتقر ممل كما كانوا مملكين عتق رقيقهم، فإن أعتق واحدا عتق رقيقهم كما كانوا مملكين عتق رقيقهم كما كانوا مملكين عتق رقيقهم، فإن أعتق واحدا أو 100 في كلمة لزمه ذلك كما يلزمه كلها. جمع الكلام فيه أو فرقه، مثل قوله لنسوة له: أنتن طوالق، والله لا أقربكن، وأنتن علي كظهر أمي. وقوله لفلان علي كذا، ولفلان علي كذا، ولفلان علي كذا، فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني، جميعه كلام فيلزمه بجمع الكلام ما يلزمه بتفريقه. فإن قال قائل فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل نعم. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال: وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشافعي رضي الله عنه: فإن قيل فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات، قلت: ظاهره في مرة واحدة، وبت إنما هي ثلاث إذا احتملت ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك. ولو كانت عائشة حاسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج، فإن قيل أطلق
مش عملت ايه في نفسك؟
ولا حاجة. سن أنا مش عارف والله، أنا كويس من الصبح بس جيت أقرأ لقيت صوتي قافل كده
شربت ميه يا سامح؟
ولا شربت مية أصلا. تجيب ساعة ما بنحطش مية ساعة، لا صيف ولا شتا.
نشرب حاجة سخنة كده.
الله المستعان. الله المستعان. فإن قيل أطلق أحد ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل نعم، عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا، طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان، فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه. وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها، تعني والله أعلم. فاطمة بنت قيس تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها، تعني والله أعلم أنها طلقها ثلاثا، أنه طلقها ثلاثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك نفقة عليه نفقة، لأنه والله أعلم لا رجعة له عليها، ولم أعلم عاب طلاق ثلاث معا. قال الشافعي رضي الله عنه: فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا، كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم، وإن كان ليس بالبين فيه جدة. ولو كان الحديث الآخر له مخالف كان الحديث الآخر يكون ناسخا والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدة. باب طلاق الحائض. أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع.
هذه الأحاديث التي ذكرها الشافعي رحمه الله التي فيها بتة بتة بتة، هذه تحتمل أن تكون طلقة مجموعة فيها الثلاث، وأن تكون الطلقة الثالثة احتمال، فهذه احتمالات تقابل النص الصريح، فإن الثلاث كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدر من خلافة عمر، فاحتساب ثلاثة واحد.
أحسن الله إليك. قال: باب طلاق الحائض. أخبرنا عبد المجيد يعني ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرتجعها، فردها علي ولم يرها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك ثم إن شاء طلق، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الشافعي: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
قال
وسلم
نعم، هذا طبعا هذا الجزم بأنها تحسب تطليقة، هذا في إسناد مسلم بن خالد الزنجي، وهو قول نافع.
قال الشافعي رحمه الله: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته، دليل بين على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله عز وجل في المطلقات: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولم يقل هذا في ذوات الأزواج، وإن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته. وفي حديث أبي الزبير شبيه به، ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبيت في الحديث، فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة؟ فقال: فما أو إن عاجز، يعني أنها حسبت. قال: والقرآن يدل على أنها تحسب، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يخصص طلاقا دون طلاق. قال الشافعي
كان
رحمه
يقول
الله:
ابن عمر فما أرأيت إن عجز واستحمق. هذا كلام ابن عمر ظاهره أنه يعتبرها طلقة، وثبت عنه أنه لا يعدها طلقة. إذن القول عن ابن عمر مختلف. وكذلك فحسبت مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي حسب ابن عمر أو عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالظاهر أنه لا يثبت في هذا.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله: وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت أو يثبت، مع أن الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم الأزواج بعد أن كن حلالا وأمروا أن يطلقوهن في الطهر، فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية لا إن كان لم تكن المعصية إن كان عالما تطرح عنه التحريم، ثم إذا حرمت بالطلاق وهو مطيع في وقته كانت حراما بالطلاق إذ كان عاصيا في تركه الطلاق في الطهر، لأن المعصية لا تزيد الزوج خيرا إن لم تزده شرا. فإن قيل: فهل لقوله فلم تحسب شيئا وجه؟ قيل له: الظاهر فلم تحسب تطليقه، وقد يحتمل أن تكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه. ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلق طاهرا امرأته، كما يقال للرجل أخطأ في قوله أو أخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا صوابا؟ باب بيع الرطب باليابس من الطعام. أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، قال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهى عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كي لا، وبيع الكرم بالزبيب كي لا. أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بكيلها تمرة يأكلها أهلها رطبا. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله بن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية. قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا كله نأخذ وليس فيه حديث يخالف صاحبه، إنما النهي عن المزابلة وهي كل بيع كان من صنف واحد من الطعام بيع منه كيل معلوم بجزاف، وكذلك جزاف بجزاف، لأن بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الطعام بالطعام من صنفه معلوما عند البائع ولا مشتري، مثلا بمثل ويدا بيد. والجزاف بالكيل والجزاف بالجزاف مجهول، وأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس، في معنى لأن الرطب ينقص إذا يبس في معنى المزابنة، إذا كان ينقص إذا يبس فهو تمر بتمر أقل منه وهو لا يصلح بأقل منه، وتمر بتمر لا يدرى كم مكيلة أحدهما من الآخر. الرطب إذا يبس فصار تمرا لم يعلم كم قدره من قدر التمر، وهكذا قلنا لا يصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام. إذا كان من صنف واحد ولا رطب برطب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص، فنظر في المتعقب من الرطب. وكذلك لا يجوز
كل
رطب
الرطب
برطب
كل الرطب
رطب بيابس.
برضو رطب.
نعم. وكذلك لا يجوز رطب برطب لأن نقصهما يختلف، لا يدرى كم نقص هذا ونقص هذا فيصير مجهولا بمجهول، وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته أو رطبا بل بغير مبلول. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وهي رطب بتمر، كان نهيه عن الرطب بالتمر والمزابنة عندنا، والله أعلم، من الجمل التي مخرجها عام، وهي يراد بها الخاص والنهي عام، ويراد بها الخاص والنهي عام على ما عدا العرايا، والعرايا مما لم تدخل في نهي، لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخا، ولا نعلم ذلك منسوخا، والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر، يخرص ويخرص الرطب رطبا ولا رطبا، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع والمشتري، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع كما يفسد في الصرف. ولا يشتري رجل من العرايا إلا ما كان خرصه تمرا أقل من 5 أوسق، فإذا كان أقل من 5 أوسق بشيء وإن قل جاز فيه البيع. فإن قال قائل: كيف يجوز البيع فيما دون 5 أوسق ولا يجوز فيما هو أكثر منها؟ إلا يجوز بما أجازه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله طاعته ولم يجعل لأحد أن يقول معه إلا باتباعه، ويرد بما رده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا ما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. الشك من داود. قال الشافعي رضي الله عنه: وفي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازته بمكيلة من العرايا دليل على منع ما هو أكثر منها، فهو ممنوع بيعه في الحديث نفسه. ولو قال قائل: وأدخله في بيع الرطب بالتمر والمزابنة، لكان مذهبا يصح عندنا. ولا تكون العرايا إلا من نخل أو عنب، لأنه لا يخرص غيرهما. حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: ولا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل، كيلا بكيل، ولا يجوز وزنا بوزن، لأن أصله الكيل. باب الخلاف في العرايا. حد يقرأ سيدنا؟
اقرأ أبو عمر.
الله يكرمك. أنا هقرأ من الشاشة، أخش على على الكتاب بره عزيز حضرتك.
ماشي.
الكتاب لسه ما جاش، معلش. الصفحة عندك كام يا عمر؟ معلش. كان
أبو عمير،
باب 66.
نعم،
باب 66. باب 66
احنا قرأنا فيه، مشينا فيه، قطعنا فيه.
اي نعم يا سيدي، حاضر، وصلت الحمد لله.
باب الخلاف في العرايا.
قال الشافعي: ولم يجد الذين ينظرون القول.
حاضر سيدنا، صلى الله عليكم به. قال: باب الخلاف في العرايا. قال الشافعي رضي الله عنه: ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الاحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل من المفسر، وذلك انهم يلقون بهما قوما من اهل الحديث.
أبو عمر.
نعم سيدي،
واحده عشان الكلام بيتفهم. ما
قال
وجدوا
الشافعي
في المجمل مع المفسر، وذلك انهم
يلقون بهما قوما من اهل الحديث، ليس لهم بمصر بمذاهبه، ليس لهم بصر بمذاهبهم، فيشبهون عليهم. وقد ذكرنا بعض ما يدل على ما رواه من المجمل مع المفسر. وقال بعض الناس: في بيع الرطب بالتمر حلال، فخالفه بعض أصحابه ووافقنا وقال لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال لا بأس بحنطة بحنطة مبلولة وإحداهما أكثر ابتلالا من الأخرى ولا رطب برطب. ولم يزد على أن أظهر الأخذ بالحديث جملة ثم قال فمعناه فيما وصفته. وقال ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاث بأربع لأن هذا لا يكال. فقيل له إذا كان التمر محرما إلا كلا بكيل فكيف أجزت منه قليلا بأكثر؟ فإن قال لا يكال فهكذا كل التمر إذا فرق قليلا، وإنما تجمع تمرة إلى أخرى فتكال. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل دليل على تحريمه عددا بعدد مثله أو أقل أو أكثر منه، فقد أجزته متفاضلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا مستويا بالكيل. قال الشافعي وخالفونا معا في العرايا، فقالوا لا نجيز بيعها، وقالوا نرد إجازة بيعها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهيه عن الرطب بالتمر، وهي داخلة في المعنيين. فقيل لبعض من قال هذا منهم فإن أجاز إنسان بيع المزابنة بالعرايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز بيع العرايا، قال ليس ذلك له. قلنا هل الحجة عليه إلا كهي عليكم في أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحل ما أحل ونحرم ما حرم؟ أرأيت لو أدخل عليكم أحد مثل هذا فقال أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وتقولون في الحديث دلالة على ألا يعطى إلا ببينة، ومن حلف برئ أو برئ، لم تقولوا في قتيل يوجد؟
لما تقولون
في قتيل يوجد في محلة في قتيل يوجد في محلة يحلف أهل المحلة ويغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من لم تقم عليه البينة، أفخالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟
وتعطون من لم تقم له البينة
أفخالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ قالوا لا، ولكنه جملة يحتمل أن يراد به الخاص. ولما وجدنا عمر يقضي في القسامة فيعطي بغير بينة ويحلف ويغرم، قلنا جملة البينة على من ادعي على المدعي عام أريد به الخاص، لأن عمر لا يجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه. قال الشافعي فقيل له أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل على قوله أم قول غيره؟ قال لا، بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل على قوله. قلت وهو الذي زعمنا نحن وأنت، لأنه لا يستدل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره إلا بقول نفس القائل، وأما غيره فقد يخفى علينا قوله. قال وكيف تقول؟ قلت أحل ما أحل من بيع العرايا وأحرم ما حرم من بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر سوى العرايا، وأزعم أن لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم، فأطيعه في الأمرين، وما علمتك إلا عطلت نص قوله في العرايا وعامة من روى عنه النهي.
يرد
نعم.
ما حرم ما أحل
وتزعم
ما أحل ما حرم
فأطيعه في الأمرين، وما علمتك إلا عطلت نص قوله في العرايا وعامة من روى عنه النهي في المزابنة. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا، فلم يكن للتهم هنا موضع، فنقول الحديثان مختلفان ولقد خالفوا في فروع بيع الرطب بالتمر. قال ووافقنا بعض أصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا، ثم عاد فقال لا تباع إلا من صاحبها الذي أعارها إذا تأذى بدخول الرجل عليه بتمر إلا الجذاذة. قال فما علمته أحلها فيحلها لكل مشتر، ولا حرمها فيقول قول من حرمها. وزاد فقال تباع بتمر نسيئة، والنسيئة عنده في الطعام حرام، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أنه أجاز أن تباع بدين، فكيف جاز لأحد أن يجعل الدين في الطعام بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحل بيعا من إنسان يحرمه من غيره؟ فشاركهم صاحبنا في رد بيع العرايا في حال، وزاد عليهم إذ أحلها إلى الجذاذ فجعل طعاما بطعام إلى أجل وإلى أجل مجهول، لأن الجذاذ مجهول والآجال لا تجوز إلا معلومة بالكسر
الجذاذ.
قال والعرايا التي أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيما ذكر محمود بن لبيد، قال سألت زيد فقلت ما عرايكم هذه التي تحلونها؟ فقال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر، وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها، وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم، فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. باب بيع الطعام. حق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس رضي الله عنه برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخبرنا سفيان كل شيء إلا مثله. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم. أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال الشافعي رضي الله عنه: وليس شيء من هذه الأحاديث مختلفا، ولكن بعضها من المجمل التي تدل على معنى المفسر، وبعضها أدي فيه أكثر مما أدي في بعضه.
قال لك المجمل
الجمل ولا الجمل؟
الجمل
الجمل. قال: فسألني مقدم من أهل العلم مما يكثر خلافنا ويدخل المجمل على المفسر والمفسر على المجمل، فقال: أرأيت هذه الأحاديث مختلفة هي؟ قلت: يخالف منها واحد واحدة. قال: فأبن لي من أين اتفقت أو اتفقت ولم تختلف؟ قلت: أما ابن عمر فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فدل هذا على ألا يجوز لمبتاع طعام بيعه قبل أن يستوفيه، لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع، فلا يكون من ضمان غيره بالبيع ويأخذ هو ثمنه وربحه، وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس ماله، وكان كمن لا بيع بينه وبينه. وأما حديث طاووس عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر والله أعلم، إلا أنه لم يذكر فيه من ابتاع طعاما، وفيه دلالة إذ قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام أن يباع حتى يعلم، حتى يكان، وإذا اكتاله المشتري فقد استوفاه، وإن كان حديث ابن عمر أوضح معنى منه. فأما حديث حكيم بن حزام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نهاه والله أعلم على أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه،
عن أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه.
والدليل على أن هذا معنى حديث حكيم بن حزام والله أعلم حديث أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاث أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وهذا بيع ما ليس عند المرء، ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها، وإذا أتى بها البائع لازمت المشتري، وليست
بيع العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع، ولا يكون بيع العين مضمونا.
ولا يكون بيع العين مضمونا على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت. فقال: كل ما قلت وبه أقول. فقلت له: ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكون مستعملين، فلا نعطل منهما واحدا، لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا نجعل المختلف فيما إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه. قال: فقلت له: ولو ذهب ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن يجعلها
يعني العمل بالحديثين إلا ألا يمكن العمل بهما، يعني التعارض كلية.
إذا وجد السبيل إلى أن يكون مستعملين، فلا نعطل منهما أحدا واحدا، ولا لأن علينا في كل ما علينا في كل ما علينا في صاحبه، ولا نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه. قال فقلت له: ولو ذهب ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن يجعلها مختلفة، فيقول: حكى ابن عباس قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، فأمرهم أن يسلفوا في كيل معلوم وزن معلوم، وهذا أول مقدمه. ثم حكى حكيم بن حزام وإنما صاحبه بعد الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع ما ليس عنده، والسلف في صفة بيع ما ليس عنده، فلا يحل السلف، لأن الحجة هل الحجة عليه إلا أن يقال له: السلف صنف من البيع غير بيع العين؟ ونستعمل حديثين معا، ونجد عوام المفتيين يستعملونهما. وفي استعمال المف يا واحدة
مفتين هنا
المفتين يستعملونهما، وفي استعمال عوام المفتين إياهما دليل على أن الحجة تلزمهم بأن يستعملوا كل ما كان في معناهما، ولا يتفرق فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين، والدليل على أن الحجة مع من استعملهما دون من لم يستعملهما. قال: نعم. قال فقلت له: هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت إليه، من أن تجعل المفسر مرة حجة على المجمل، والمجمل حجة على المفسر، وفي القسامة واليمين مع الشاهد، والبينة على المدعي، وبيع العرايا والمزابنة، وغير ذلك مما كثر مما أسمعك تذهب فيه إلى الطريق الذي أرى أن تقبلها عن طريق النص، بأنها تتضاد انتشارا لخلاف بين الأحاديث، والله أعلم، ولكنك تذهب فيها إلى الاستطار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في أن قال ذلك ممن يعيب عليك خلاف الحديث. باب المصرات الخراج بالضمان. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخرد بن خفاف، ولا بالكسر سيد
خفاف
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال الشافعي: وأحسب بلا شك بلا
بل لا
بلا شك وأحسب بل لا أشك إن شاء الله أن مسلما نص الحديث فذكر أن رجل ابتاع عبدا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب، فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخط بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أخبرنا سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: ردها وصاعا من تمر لا سمراء. قال الشافعي رحمه الله: وحديث الخراج بالضمان وحديث المصرات واحد، وهما متفقان فيما اجتمعا فيه معناهما. وفي حديث المصرات شيء ليس في حديث الخراج بالضمان، قال: وذلك أن مبتاع الشاة أو الناقة المصرات مبتاع الشاة أو الناقة فيها لبن ظاهر، وهو غيرها كالثمر في النخلة الذي إذا شاء قطعه، وكذلك اللبن إذا شاء حلبه، واللبن مبيع مع الشاة وهو سواها، وكان في ملك البائع، فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل كان قيمته أو أقل من قيمته، لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم. والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة الكثرة والأثمان، وأن ألبان كل الإبل والغنم مختلفة، وكذلك البقر لأنها في معناها. قال: فإن رضي الذي ابتاع المصرات أن يمسكها بعيب التصرية ثم حلبها زمانا ثم ظهر منها على عيب غير التصرية، فإن ردها بالعيب ردها، ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصرية، لأنه لم يكن في ملك البائع، وإنما كان حادثا في ملك المبتاع، كما حدث الخراج في ملكه، ويرد صاعا من تمر للبن التصرية فقط. قال الشافعي: وإذا ابتاع العبد فإنما ابتاعه بعينه، وما حدث له في يده من خدمة أو خراج أو مال أفاده فهو للمشتري، لأنه حادث في ملكه لم تقع عليه صفقة البيع، فهو كلبن الشاة الحادث بعد لبن التصرية في ملك مشتريها لا يختلف، وكذلك نتاج الماشية يشتريها فتنتج ثم يظهر منها على عيب. فيردها دون النتاج، وكذلك لو أخذ لها أصوافا أو شعورا أو أوبارا، وكذلك لو أخذ للحائط ثمرا إذا كان يوم يردها بحالها يوم أخذها أو يوم أخذها أو أفضل. وهكذا وطئ الأمة الثيب قد دلس له فيها بعيب، أو لا دلس له فيها بعيب يردها ولا شيء عليه.
وكذلك لو أخذ للحائط ثمرا إذا كانت يوم يردها بحالها يوم أخذها أو أفضل. وهكذا وطئ الأمة الثيب. نعم.
دلس أو قد دلس له فيها بعيب يردها ولا شيء عليه في الوطء والخراج والخدمة ليس بأكثر مما وصفت من وطء ثيب لا ينقصها الوطء، لا ينقصها الوطء. وأخذ ثمرة ولبن ونتاج إذا لم ينقص الشجر والأمهات. وكذلك كراء الدار، وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلها ثم يظهر منها على عيب يكون له الكراء بالضمان، وبالضمان والضمان الذي يكون له به الكراء ضمان يحل له بالبيع أو يحل له بالبيع. بكل حال ألا ترى أنه يحل له في كل شيء دلس له فيه بعيب من وصفت أن يمسك بعيبه ويموت ويهلك فيهلك من ماله، ويعتق المماليك فيقع عليهم عتقه، لأنه مالك تام الملك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارا فيما دلس له به إن شاء رده، وإذا جعل له إن شاء رده فقد جعل له إن شاء أمس أن يمسكه. فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أن يمسك في الشاة المصرات، فقال إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر مع إبانته الأول بقوله إن شاء رده. قال الشافعي: فأما من ضمن ببيع فاسد، فأما ما ضمن ببيع فاسد أو غصب أو غير ملك صحيح فلا يكون له خراجه ولا يكون له منفعته، ما لا يحل له حبسه. وكيف يجوز أن إذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفعة من المملوك الذي يحل له ملكه للمالك المدلس أن يحل معناه أن يجعل لغير مالك، ولمن لا يحل له حبس الذي فيه المنفعة فيكون قد أحيل إلى ضده وخولف فيه معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخلاف في المصراة. قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في المصرات فقال الحديث فيها ثابت ولكن الناس كلهم تركوه. فقلت له: أفتحكي لي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تركه؟ قال: لا. قلت: فأنت تحكي عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت له: أو تحكي عن أحد من التابعين أنه تركه؟ فما علمته ذكر في مجلسه ذلك أحدا منهم يخالفه. قال: إنما عنيت بالناس المفتين في زماننا أو قبلنا لا بالتابعين. قلت له: أتعني بأن البلدان أتعني بأي البلدان؟ قال: بالحجاز والعراق. فقلت له: فاحكي لي من تركه بالعراق. قال: أبو حنيفة لا يقول به وأصحابه. قلت: أفتعد أصحابه إلا رجلا واحدا لأنهم قبلوه من عن واحد؟ قال: فلم أعلم غيره قال به. قلت: أفأنت أخبرتنا عن ابن أبي ليلى أنه قال يردها وقيمة اللبن يومئذ؟ قال: وهكذا كان يقول ولكن لا نقول به. فقلت: أجل، ولكن ابن أبي ليلى قد زاد الحديث فتأول فيه شيئا يحتمله ظاهره عندنا على غيره. فقلنا بظاهره، وابن أبي ليلى أراد اتباعه لا خلافه. قال: فما كان مالك يقول فيه؟ قال: أخبرني من سمعه يقول فيه بالحديث. قال: فما كان الزنجي يقول فيه؟ قلت: سمعته يفتي فيه بمعنى الحديث. قال: وقلت له: ما كان من يفتي بالبصرة يقول فيه؟ قال: ما أدري. قلت: أفرأيت من غاب عنك قوله من أهل البلدان أيجوز لي أن أقول على حسن الظن بهم وافقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا أن تعلم قولهم. قال الشافعي: فقلت: فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا القول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصرات، وزعمت على لسانك أنه لا يجوز لك ما قلت، ولم يحصل في يديك من الناس أحد تسميه غير صاحبك وأصحابه. قال الشافعي: وقلت له: وهل وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يثبته أهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء إلا إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ قال: كنت أرى هذا. قلت: فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا. قال: وكنت أرى حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم يأتي بني سلمة فيصلي بقومه العتمة وهي له نافلة ولهم فريضة، فوجدنا أصحابكم المكيين عطاء وأصحابه يقولون به، ووجدنا وهب بن منبه والحسن وأبا رجاء العطاردي وبعض مفتي أهل زماننا يقولون به. قلت وغير من سميت؟ قال أجل. وفي هؤلاء ما دل على أن الناس لم يجمعوا على تركه. قلت له ولقد جهدت منذ لقيتك وجهدنا أن نجد حديثا واحدا يثبته أهل الحديث وخالفته العامة، فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر حديثا، قلت أثابت هو؟ قال لا. فقلت ما لا يثبت مثله فليس بحجة لأحد ولا عليه. قال فكيف نرد صاعا من تمر ولا نرد ثمن اللبن؟ قلت أثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا التسليم، فقولك وقول غيرك فيه لما وكيف خطأ قال بعض من حضره نعم. قلت فدع كيف، إذا قررت أنها خطأ في موضع فلا تضعها الموضع الذي هي فيه خطأ. قال بعض من حضره وكيف كانت خطأ؟ قلت إن الله عز وجل تعبد خلقه في
كيف إذا قررت أنها خطأ في موضع فلا تضعها الموضع الذي هي فيه خطأ.
قال بعض من حضره وكيف كانت خطأ؟ قلت إن الله عز وجل تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء لا معقب لحكمه، فعلى الناس اتباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم. وكيف إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعا لا متبوعا، ولو جاز في القول اللازم كيف حتى يحمل على قياس أو فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتهى إليها، وإذا لم يكن له غاية ينتهى إليها بطل القياس. ولكن القول قولان، قول فرض لا يقال فيه كيف، وقول تبع يقال فيه كيف، يشبه بالقول الغاية. قال الربيع والقول الغاية الكتاب والسنة. قال الشافعي قلت له هل تعلم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان معنى إلا اثنين؟ قال ما هما؟ قلت إن الخراج حادث بعمل العبد ولم يكن في ملك البائع ولم يكن له فيه حصة من الثمن، فلا يجوز لما كان هكذا في ملك المشتري أن يكون إلا للمشتري، وأنه صلى الله عليه وسلم قضى به للمالك ملكا صحيحا. قال لا. قلت فإنك لما فرعت خالفت بعض معناهما معا. قال وأين خالفت؟ قلت زعمت أن خراج العبد والأمة وخدمتهما وما ملك بهبة أو وصية أو كنز وجزاه أو غيره من وجوه الملك يكون لسيده الذي اشتراه ودلس له فيه بالعيب، ولو رده وأن الخدمة وما ملك العبد بلا خراج غير الخراج، فإذا قيل لك لما تجعل ذلك له وهو غير الخراج، والخراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله ولا يشغله عن خدمته، فقلت لأنه حادث في ملكه ليس ممن عقدت عليه صفقة البيع، وزعمت أن ألبان الماشية وأنتاجها وصوفها وثمر النخل يكون مثل الخراج لأن هذا شيء منها، والخراج ليس من العبد، وتعب العبد بالخراج أكثر من تعب الماشية باللبن والصوف والشعر.
وزعمت أن ألبان الماشية وإنتاجها وصوفها وثمر النخل
لا يكون مثل الخراج لأن هذا شيء منها، والخراج ليس من العبد، وتعب العبد بالخراج أكثر من تعب الماشية باللبن والصوف والشعر يؤخذ منها، وكلاهما حادث في ملك المشتري. وزعمت أن المشتري إذا كان جارية فأصابها لم يكن له ردها، فكيف أن تنقصها؟ فقيل أو تنقصها الإصابة؟ قال لا. فقيل الإصابة أكثر أو يجد 1000 دينار ركازا فيأخذها السيد، وكلاهما حادث في ملكه، فلما فرقت بينهما؟ قال لأنه وطئ أمته. فقلت أوليست أمته حين يردها؟ قال بلى. قلت ولولا أنها أمته لم يأخذ كنزا وجلته؟ قال نعم. قلت فما معنى وطئ أمته وهي عندنا وعندك أمته حتى يردها؟ قال فروينا هذا عن علي. قلت أثبت عن علي؟ فقال بعض من حضره من أهل الحديث لا. قال فروينا عن عمر يردها، وذكر 10 أو نحوا من ذلك. قلت أثبت عن عمر؟ قال بعض من حضره لا. قلت فكيف تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله؟ قال أفليس يقبح أن يرد جارية قد واطئها بالملك؟ قلت أيقبح لو باعها؟ قال لا. قلت فإذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رد العبد بالعيب والأمة عندنا وعندك مثل العبد وأنت ترد الأمة ما لم يطأها، فكيف قلت في الوطئ خاصة وهو لا ما لم يطأها، فكيف قلت في الوطئ خاصة وهو لا ينقصها ولا يردها إذا وطئها من شراء مرة أو مرتين ما انتفع به منها وهو ينتفع منها بما وصفت ويردها معه. مرتين.
من شراء مرة به منها وهو ينتفع منها بما وصفت
يردها
معه. قال ما انتفع به.
قال فمن أصحابنا من وافقك، فمن أصحابنا من وافقك على أن يرد الجارية إذا وطئت إذا كانت ثيبا وخالفك في نتاج الماشية، فقلت الحجة عليه، فقلت ولا
أيوه الحجة عليك
وعليك. باب كسب الحجام. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكرمه حتى قال له أطعمه رقيقك أعلفه ناضحك. أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إزارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له أعلفها ناضحك ورقيقك. حدثنا قال أخبرنا مالك عن حميد عن
أطعمه رقيقك ولا أعلف أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك
حتى قال أعلفها. أنا عندي في ال
طلع يا ابني كده البتاع الشاشة دي
أعلفها ناضحك ورقيقك.
قال أطعمه رقيقك
لا هنا ناضحك. هنا أعلف إنما الأول أطعم إنما
أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك
أطعمه رقيقك
وعليكم
الله. قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد عن أنس أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. وقال إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذر.
حديث أنس قال أنس قال نعم حجم سيدي. أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر
وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وأخبرنا أبو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد عن أنس أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبتي. وقال إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس بس. قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام اشكموه. قال الشافعي ليس في شيء من هذه الأحاديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ.
مش كمو ضبطه يعني
مرسي
يعني عطول أجر يعني مش كم
الله. ليس في شيء من هذه الحديث ناسخ ولا منسخ فهم قد أخبرونا أنه قد أرخص لمحيصة أن يعلف ناضحه ويطعمه رقيقة ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلف ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام. ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما عن حجامة أجرا إلا لأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه وما يحل لمالكه أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن أطعمه إياه أكله
أكله.
قال
حل له أكله
ولمن أطعمه إياه ولمن أطعمه إياه أكله
حل له ولمن أطعمه إياه أكله
حل له ولمن أطعمه إياه أكله. قال فإن قال قائل فما معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرخاصه أن يطعمه الناضح وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق. قيل لا معنى له إلا واحد وهو أن من المكاسب دينا دنيا وحسنا ولا وحسن فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل.
أو دنيا وحسنا، أن من المكاسب دنيا وحسنا،
دنيا دنيا وحسنا، فكان كسب الحجام دنيا. فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحة ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه. وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه، فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين، فقال إن كسبك لو حمام غلة حمام وكسب حجام أو حجامين، فقال إن كسبك لواسخ أو قال لدنيء، أو قال إن كسبك لواسخ أو قال دنيء أو قال لدنس أو كلمة تشبه ذلك. باب الدعوة والبينات. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، وأحسبه ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعى عليه. أخبرنا عبد الله بن الحارث عن سفي بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو في الأموال. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن ابن عباس ورجل آخر سماه ولا أحفظ اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حثمة عن عبد الله بن سهل عن سالم بن أبي حثمة عن عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فتفرق لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سالم، فانطلق هو عبد الرحمن أخو المقتول وحيصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له قتل عبد الله بن سالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم، قالوا يا رسول الله لم نشهد قتيلكم أو صاحبكم، قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا.
بشير بن
نعم سيد
أنا كده.
قال الشافعي
نعم.
وبهذه الأحاديث كلها نأخذ وهي من الجمل التي يدل بعضها على بعض ومن سعة لسان العربي أن أو اقتصار المحدث على بعض ما يسمع دون بعض ما أو هما معا، فمن ادعى على أحد شيئا سوى الذي في النفس خاصة يريد أخذه لم يكن له أخذ بدعواه بحال قط إلا أن يقيم بينة على ما ادعى، فإذا أقام شاهدين على ما دون الزنا أو شاهدا وامرأتين على الأموال قضى له بدعواه، ولم يكن عليه أن يحلف مع بينته، وإذا لم يقم على ما يدعي إلا شاهدا واحدا فإن كان مالا أحلف مع شاهده وأعطي المال، وإن كان الذي يدعي غير مال لم يعط به شيئا، وكان حكمه حكم من لم يأتي ببينة. قال الشافعي والبينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان، بينة كاملة بعدد الشهود لا يحلف مقيمها معها، وبينة ناقص العدد يحلف مقيمها معها. قال ومن ادعى شيئا لم يقم عليه بينة يأخذ بها أحلف المدعى لم يقم عليه بينة يؤخذ
لم يقم
عليه بينة يأخذ بها بينة يأخذ بها أحلف المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل لم يأخذ إذا لم يأخذ الذي ادعى منه شيئا حتى يحلف على دعواه فيأخذ بيمينه مع نكول المدعى عليه. قال والحكم بالدعوى بلا بينة والأيمان مخالف له بالبينة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قياس به، لا أنهما شيء واحد تضاد. قال ومن ادعى ما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه أحلفنا المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدماء، وإذا كانت على دعوى المدعي الدم دلالة تصدق دعواه كالدلالة التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بالقسامة أحلف المدعون 50 يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دما. قال وكل ما وصفت بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا بأن أحكامه لا تختلف، وأنها إذا احتملت أن يمضي كل شيء منها على وجهه أمضى أو أمضي، ولم تجعل ولم تجعل مختلفة، وهكذا هذه الأحاديث. فإن قال قائل فتجد في كتاب الله عز وجل ما يشبه هذا، قيل نعم. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال في الذين يرمون بالزنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. حكم الله عز وجل ألا يثبت الحد على الزاني إلا بأربعة شهداء. وقال الله تعالى في الوصية اثنان ذوى عدل منكم، فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين، وكذلك يقبل في الحدود. وجميع الحقوق اثنان في غير الزنا. وقال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فكان حكمه في الدين يقبل بشهادة بشاهدين أو شاهد وامرأتين. ولا يقال لشيء من هذا مختلف على أن بعضه ناسخ لبعض، ولكن يقال مختلف على أن كل واحد منه غير صاحبه. قال وإنما قلت لا يقسم المدعون الدم إلا بدلالة استدلالا بما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأنصار كانت من أعدى الناس اليهود لقطعها ما كان بينهما.
كانت
من أعدى الناس اليهود لقطعها ما كان بينهما وقتلها رجالها وإجلائها عن بلادها. وفقد عبد الله بن سلم بعد العصر ووجد قبل مغيب الشمس قتيلا في منزلهم ودارهم محصنة لا يخلطهم فيها غيرهم، فكان فيما وصفت دلائل من علمها أنه لم يقتله إلا يهود لبغضهم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار أن يحلفوا ويستحقوا فأبوا، فعرض عليهم أن تحلف يهود فتبرئهم بخمسين يمينا فأبوا، فوداه من عنده، وذلك عندنا تطوع. فإذا كان في مثل هذا وما في معناه أو أكثر منه مما يغلب على من يعلمه أن الجماعة التي فيها القتيل أو بعضها قتلته كانت القسامة فيه واستحق أهله بها العقل لا الدم. وإذا أبوا حلف لهم من ادعوا عليه خمسين يمينا ثم يبرؤون، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود يدل على أنهم يبرؤون بالأيمان. ومثل هذا وأكثر منه تدخل الجماعة البيت فيدخل عليهم وفيهم القتيل فيغلب على العلم أنهم أو بعضهم قتله، أو يوجد الرجل بالفلات متلطخ الثياب بالدم أو السيف وعنده القتيل ليس قربه عين ولا أثر عين، فيغلب على من علم هذا أنه قتله، أو إخبار من يغلب على من يسمع خبره أنه لا يكذب. إذا كان ذلك بحضرة القتيل وأتى واحد من جهة وامرأة من أخرى أو صبي من أخرى أو كافر من أخرى وأثبت كلهم رجلا فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فقالوا لم يقتله هذا، وما كان في هذا المعنى. فإذا لم يكن واحد من هذه المعاني فادعى أولياء الميت أن فلانا قتله وكان جماعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز شهادته، يمكن أن يكونوا تواطوا على الباطل بعد القتل فيما لا يمكن أن يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة اجتمعوا فتواطوا على أن يقولوا إنه قتله لم يكن فيه قسامة يحلف المدعى عليهم ويبرؤون. باب الخلاف في هذه الأحاديث. قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في هذه الأحاديث فجرد خلاف حديث اليمين مع الشاهد، وخالف بعض معنى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقد كتبت عليه فيها حجج اختصرت في هذا الكتاب بعضه. فكان مما رد به اليمين مع الشهيد أنه قال الله تبارك وتعالى شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فقلت له لست أعلم في هذه الآية تحريم أن يجوز أقل من شهيدين بحال. قال فإن قلت فيها دلالة على ألا يجوز أقل من شهيدين فقله. قال فقد قلته. قلت فمن الشاهدان اللذان أمر الله جل ثناؤه بهما؟ قال عدلان حران مسلمان. فقلت فلما أجزت شهادة أهل الذمة؟ وقلت لما أجزت شهادة القابلة وحدها؟ لأن علي رضي الله عنه أجازها. قلت فخلاف هي للقرآن. قال لا. قلت فقد زعمت أن من حكم بأقل من شهيدين خالف القرآن. وقلت له يجوز في شيء من الحديث أن يخالف القرآن؟ قال فإن قلته قلت فيقال لك قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى فنصف ما فرضتم، وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فزعمت أن الرجل إذا خلى بالمرأة وأغلق بابا وأرخى سترا أو خلى في صحراء أو خلى بها في الصحراء وهما يتصادقان بأن لم يمسها كان لها المهر وعليها العدة فخالفت القرآن. قال لا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت ما قلت وإذا قال لم أجعله للقرآن خلافا قلت فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى ألم تقولوا هذا فيه هو أبعد من أن يكون خلافا لظاهر القرآن من هاتين الآيتين وذكرت له غيرهما وقلت إن الله عز وجل قال شاهدين وشاهدا وامرأتين ففيه دليل على ما تتم به الشهادة حتى لا يكون على ما أقام الشاهدين يمين لا أنه حرم أن يحكم بأقل منه ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشيء حتى يحلف معه فهو حكم غير الحكم بالشاهدين كما يكون أن المدعى أن يدعي الرجل على الرجل الحق فينكل المدعى عليه عن اليمين فيلزمه عندك ما نكل عنه وعندنا ما نكل عنه إذا حلف المدعي فهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين قال فإنا ندخل عليكم فيها وفي القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي قلت فهذا القول خاص أو عام قال قلت فهذا القول خاص أو عام قال بل عام قلت فأنت إذا أشد الناس له خلافا قال وأين قلت أنت تزعم لو أن قتيلا وجد في محلة أحلفت أهلها 50 يمينا وغرمتهم الدية وأعطيت ولي الدم بغير بينة وقد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي عام فلا يعطى أحد إلا ببينة وأحلفت أهل المحلة ولم تبرئهم وقد زعمت أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه أن المدعى عليه إذا حلف برئ مما ادعي عليه قال قلت هذا بأن عمر قضى به قلت فمن احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أولى بالحجة ممن احتج بقضاء غيره فإن قال بل من احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقد احتججت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أن قوله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه عام قال هو ما هو بعام قلنا فلما امتنعت من أن تقول بما إذا كشفت عنه أعطيت ما يدل على أن عليك أن تقول به وقلت بما إذا كشفت عنه وجد عليك خلافه قال فقد جعلتم اليمين مع الشاهد تامة في شيء ناقصة في غيره قلت فكذلك جعلتم الشاهدين تامين في كل شيء إلا الزنا وجعلتم رجل امرأتين تامين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة أهل الذمة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة وجعلتم شهادة أهل الذمة
تامة بينهم ناقصة
بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء ناقصة في غيرها قال واحتج في القسامة بأن قال أعطيتهم بغير بينة قلت فكذلك أعطيت في قسامتك واحتج بأن قال أحلفتهم على ما لا يعلمون قلت فقد يعلمون بظاهر الأخبار مما يصدقون ولا تقبل شهادتهم وإقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الإقرار وغير ذلك قال العلم ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم قلت ولا علم ثالث قال لا قلت فإذا اشترى ابن 50 عبدا ولد إذا اشترى ابن 15 عبدا سنة عبدا ولد بالمشرق منذ 500 ثم باعه فادعى الذي ابتاعه أنه كان آبقا فكيف تحلفه قال على البتة قال يقول لك تظلمني فإن هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البتة وأنت تعلم أني لا أحيط بأن لم يأبق قط علما قال يسأل قلت يقول لك فأنت تحلفني على ما لا تعلم أني لم أبر فيه قال فإذا سألت وسعك أن تحلف قلت أفرجل قتل أبوه فغبى من ساعته فسئل أولى أن يعلم قال نعم قال بعض من حضره بل من قتل أبوه قلت فقد عبت يمينه على القسامة ونحن لا نأمره أن يحلف إلا بعد العلم والعلم يمكنه واليمين على القسامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفته قال فقد خالف حديثكم ابن المسيب وابن بجيد. قلت فأخذت بحديث سعيد وابن بوجيد فتقول اختلفت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بأحدها؟ قال لا. قلت فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة. قال قلت فلما لم تأخذ بحديث ابن المسيب؟ قلت هو منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به، والأنصاريون أعلم بحديث صاحب من غيرهم. قال فكيف لم تأخذ بحديث ابن بوجيد؟ قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل، فبهذا صرنا إلى حديث سهل دونه. قال فإن صاحبكم قال لا تجب القسامة إلا بلوث من بينة أو دعوى من ميت، ثم وصف اللوث بغير ما وصفت. قلت قد رأيتنا تركناه على أصحابنا، وصرنا إلى أن نقضي فيه بمثل المعنى الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشيء في غير معناه. قال وأعطيتم بالقسامة في النفس ولم تعطوا بها في الجراح. قلت أعطينا بها حديث أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجراح مخالفة للنفس. قلت لأن المجروح قد يتبين من جرحه ويدل على من عامل ذلك، ولا يتبين الميت ذلك. قال نعم. قلنا فبهذا لم نعطي بها في الجراح كما أعطينا بها في النفس. والقضية التي خالفوا بها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أنهم أحلفوا أهل المحلة ولم يبرئوهم، وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين موضع ببراءة. وقد كتبنا الحجة في هذا مع غير ذلك مما كتبناه في غير هذا الكتاب، وما رأيناهم ادعوا الحجة في شيء إلا تركوه، ولا عابوا شيء إلا دخلوا في مثله أو أكثر منه. قال الشافعي ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بوجيد بن قايضي أحد بني حارث أنه قال قال محمد يعني بن إبراهيم وأيم الله ما كان أكثر علم. نعم
ابن قايضي ولا قطي؟
قايضي بالضاء. أحد بني حارث قايضي أحد بني حارث قال محمد يعني ابن إبراهيم وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما مني منه، ولكنه كان أسن منه. قال والله ما هكذا كان الشأن، ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لهم به، ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار أنه وجد قتيل بين أبياتكم فدوه، فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال الشافعي فقال لي قائل ما يمنعك أن تأخذ بحديث ابن بوجيد؟ قلت لا أعلم ابن بوجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولسنا ولا إياك نثبت المرسل، وقد علمت سهلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبته إلا الإثبات إلا الأثبات، فأخذت به لما وصفت. قال فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت مرسل والقتيل أنصاري، والأنصاريون أولى بالعناية بالعلم به ومن غيرهم، إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة. باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال الشافعي استنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضى فريضة الحج عمن بلغ ألا يستمسك على الراحلة، واستنى أن يقضى نذر الحج عمن نذره، وكان فرض الله تعالى في الحج على من وجد إليه السبيل، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبيل المركب والزاد، وفي هذا نفقة على المال. وسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن الميت، ولم يجعل الله من الحج بدلا غير الحج، ولم يسمي ابن عباس ما كان نذر أم سعد، فاحتمل أن يكون نذرا لحج فأمره بقضائه عنها، لأن من سنته قضاؤه عن الميت ولو كان نذر صدقة كان كذلك، والعمرة كالحج. قال فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه في الصلاة. قال الشافعي فإن قال قائل ما فرق بين الحج والصوم والصلاة؟ قلت قد فرق الله تعالى بينهما، فإن قال وأين، قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد إليه سبيلا، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى عمن لم يحج، ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من الحج بدلا غير الحج، وفرض الله تعالى الصوم، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى قوله مسكين، قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، فعليهم في كل يوم طعام مسكين، وأمر بالصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقضي الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة، وقال عوام المفتين ولا المغلوب على عقله، ولم يجعله في ترك الصلاة كفارة، ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن كفارة، ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن صلاة كفارة عن صلاة كفارة من صدقة، ولا أن يقوم به أحد عن أحد، وكان عمل كل امرئ لنفسه، وكانت الصلاة والصوم عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره، وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله، وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة والصوم، لأن فيه نفقة من المال وليس ذلك في الصوم ولا الصلاة. قال الشافعي فإن قيل أفروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد، قيل نعم، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فلما لا تأخذ به، قيل حدث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله بن عباس، فلما جاء غيره عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه ألا يكون محفوظا. فإن قيل أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس، قيل نعم، روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير إن الزبير حل من متعته الحج، فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش. قال الشافعي وليست علينا كبير مؤونة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصفت، ولا مؤونة على أهل العلم بالحديث والنصفة في العلم بالحديث أن يشبه أن يكون غلطا، والحديث الذي لا يثبت مثله أن يشبه أن يكون غلطا والحديث الذي لا يثبت مثله. وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله لحال بعض محدثيه، والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت، فسألني منهم طائفة تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين، أحدهما الجهالة ممن لا يثبت حديثه، والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده، فيقولون إذا جاز في واحد منه جاز في كله، وصرتم في معنانا. فقلت أرأيت الحاكم إذا شهد عنده ثلاثة عدل يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله، أليس يجز شهادة العدل ويترك شهادة المجروح ويقف شهادة المجهول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو بجرح فيرده؟ فإن قال بلى، قيل فلما رد المجروح في الشهادة بالظنة جاز له أن يرد العدل الذي لا يوجد ذلك في شهادته. فإن قال لا، قيل فكذلك الحديث لا يختلف، وليس نجيز لكم خلاف الحديث. وطائفة تكلمت بجهالة ولم ترضى أن تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت مؤونتها، وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر، قلنا نرده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله كما قلنا في الشهود، وكانت فيه مؤونة. وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه، فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء، وليس يجوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين، وإن ردوا شهادة بعضهم بظنة أو دلالة على غلط أو وجه يجوز به رد الشهادة. باب المختلفات التي لا يثبت بعضها، من أعتق شركا له في عبد. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بينه بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى قيمة.
بعمر
سيدي
بارك الله فيك، حسبك
حسبك الله خير.
رأي أبو عمير
الله شهدك. أحسن الله إليكم شيخنا سندكم حفظكم الله. إلى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليس بأكس ولا شطط ثم يغرق لهذا حصته. أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أنه قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول وسمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. قال الشافعي رضي الله عنه كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه. أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم. قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم. نعم. وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه ورقم لأصحابه فيه. ومن كان له ممالك لا يملك غيرهم فأعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأيهم خرج له سهم العتق عتق ورق الباقون ولا يستسعى الرقيق ولا العبد يعتق بعضه في حال طيب ولا يستسعى الرقيق ولا العبد يعتق بعضه في حال ولا العبد يعتق بعضه في حال. باب الخلاف في هذا الباب. قال الشافعي رحمه الله تعالى وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس فزعم أن الرجل إذا أعتق شركا له في عبد فشريكه بالخيار بين أن يعتق أو يضمنه أو يستسعى العبد فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا إذا كان المعتق للشخص له في العبد موسرا عتق عليه كله وإن كان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه. وقالوا في ثلاثة مماليك أعتقهم رجل لا مال له غيرهم عند الموت يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى في ثلثي قيمته أو يسعى في ثلثي قيمته. وسمعت من يحتج بأنه قال بعض هذا بأن روى عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن نمير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتق أحدهما وهو معسر يسعى. وروى عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أو روية. قال الشافعي رضي الله عنه قيل له أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد؟ فقال من حضر هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسمى ولم يعرف ولم يثبت حديثه. فقلت أثابت الحديث كعن سعيد بن أبي عروبة لو كان منفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام. فقال بعض من حضره وحدثنيه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة. قلت فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت الاستسعاء بالحديث. وقيل لبعض من حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت؟ قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت علينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين. قال نعم. قلت فمع نافع حديث عمران بن حسين بإبطال الاستسعاء. ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا. فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقاطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث، لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه. قال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك، فقلت أول المناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي نافع وعمران. قال إنا نقول إن أيوب ربما قال فقال نافع فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله، أكثر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه. فقلت له لا أحسب عارما، لا أحسب عالما بالحديث وروايته يشك في أن مالك أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة، ولو استوى في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد، فقد وافق مالكا في زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق، فقد وافق مالكا في زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق غيره، وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق. قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديثا، هل علمت خلقا يخالف حديث عمران بن حسين في حديث القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو مما نثبت نحن وأنت أكثر من خلافك حديث نافع؟ علمت خلقا يخالف، فكيف كان خلافك له أكثر من خلافك حديث نافع؟ فمن أين استجلت أن تخالفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فقال عطية المريض كعطية الصحيح، فلم يكن لك علي حجة أقوى من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات أنه وصية، وعلمت أن طاووسا قال لا تجوز الوصية إلا لقرابة، وتأول الوصية للوالدين والأقربين، فقال نسخ الوالدان بالفرائض ولم ينسخ الأقربون، فلم يكن لنا عليه حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتق المماليك وصية وأجازها، وهم غير قرابة للمعتق، لأنه كان عربيا والرقيق عجم. وعلمت أن حجتنا وحجتك في الاقتصار بالوصايا على الثلث من حديث عمران بن الحسين دون حديث سعد، لأنه ليس ببين في حديث سعد بن أبي وقاص، فكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه الأصول وغيرها واحتججنا به على من خالفنا، ثم صرت إلى خلاف شيء منه بالآخر مخالف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد علمت أن الذي احتج عليه بعضكم بحديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عطية المريض من الثلث، فإن كان حديث عمران ثابتا فقد خالفته، وإن كان غير ثابت فلا حجة لك فيه، ولكنك وإياه محجوجان. قال فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة؟ قلت فكما يعطي الرجل الرجل دارا أو رقيقا له ثلثهم فيقتسمون فينفذ المعطي بالوصية ثلثهم ويعطى الورثة ثلثيهم، فلما أعتق المريض ماله ولغيره جميعا أعتقنا ماله في بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه قال الشافعي رحمه الله. قلت له فكيف قولك في حديث نثبته نحن أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله جل وعز علينا قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أثبتنا عنه شيئا فالفرض علينا اتباعه كما عدلنا وعدلت، فقلنا في الجنين غرة، ولو كان حيا كانت فيه مئة من الإبل، أو ميتا لم يكن فيه شيء، وهو لا يعد أن يكون حيا أو ميتا، وكما قلنا نحن وأنت في جميع الجنايات ما جنى رجل ففي ماله إلا الخطأ في بني آدم فعلى عاقلته، وكما قلنا نحن وأنت في الجنايات والأمر الذي ليس فيه إلا اتباع، ولا ينبغي أن يختلف قولك. قال الشافعي رضي الله عنه فقال فأكلمك في حديث نافع؟ قلت وللكلام فيه موضع. قال إنك خلطت فيه بين حكم الرق والحرية. قلت ما فعلنا فقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة سيده، ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعل لو كان بين اثنين. قال فتجعلون ما اكتسب في يومه له؟ قلنا نعم. قال وإن مات ورثه ورثته الأحرار؟ قلنا نعم. قال فتورثونهم منه ولا تورثونه؟ قلنا نعم. لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته، فقلنا لا يرث بحال بإجماع وبأن لا تجوز شهادته وغير ذلك من الأحكام من أحكامه. قال فتجد غيره يورث ولا يرث ويحكم له ببعض حكم الحرية ولا يحكم ببعض. قلت نعم، الجنين يسقط ميتا يورث ولا يرث يورث ولا يرث، والمكاتب نحكم له في منع سيده بيعه وماله بغير حكم العبد، ونحكم له فيما سوى ذلك منه بحكم العبد. قال الشافعي رحمه الله وقلت له أرأيت إن كان العبد بين اثنين فاعتقه أحدهما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان المعتق موسرا أن يعطي شريكه قيمة حصته ويكون حرا، أتجده أعتقه في هذا الموضع؟ أتجده أعتقه في هذا الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يعتق قيمة نصيبه منه إذا خرج نصيبه من يديه إذ خرج؟ قال لا. قلت فإذا لم يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه على المعسر واستسعاه، أما خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على قوله إذ أعتقته فأخرجته من مال مالكه الذي لم يعتقه بغير قيمة دفعها إليه؟ قال أجعل العبد يسعى فيها؟ قلت فقال لك العبد لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني يعتقني، وإلا لا حاجة لي في السعاية. أما ظلمت السيدة وخالفت السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة لم يجني فيها جناية ولم يرضى بالقيمة منه، فدخل عليك ما تسمع مع خلافك فيه السنة. باب قتل المؤمن بالكافر. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاووس أحسبه قال ومجاهد والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ولا يقتل مؤمن بكافر. وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الفتح، وهو يروى مستدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين. أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال سألت عليا كرم الله وجهه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر. قال الشافعي وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما حكيت ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بكافر. باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر. قال الشافعي رضي الله عنه فخالفنا بعض الناس فقال إذا قتل المؤمن الكافر الحر أو العبد قتلته به، وإذا قتل المستأمن الكافر لم أقتله به. فقلت لغير واحد منهم أقاويل جمعتها كلها جماعها، أن قلت لمن قلت منهم ما حجتك في أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد دون المستأمن؟ قال روى ربيعة عن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر وقال أنا أحق من وفى بذمته. فقلت له أرأيت لو لم يكن لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا يكون هذا مما يثبت عندك؟ قال إنه لمرسل وما نثبت المرسل. قلت لو كان ثابتا كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس فيه وجعلته على بعض الكفار دون بعض؟ وقلت لمن قلت منهم أثابت حديثنا؟ قال نعم، حديث علي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له معنى غير الذي ذهبتم إليه. قلت وما معناه؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد. قلت أيتوهم أحد أنه يقال لا يقتل مؤمن بكافر أمر المؤمن بقتله؟ قال أعني من أهل الحرب مستأمنا. قلت أفتجد هذا في الحديث أو في شيء يدل عليه الحديث بمعنى من المعاني؟ فقال أجده في غيره. قلت أين ذلك؟ قال سعيد بن جعير في الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قلت أيثبت حديث سعيد بن جعير وإن كان حدثه ألزمنا تأويلك لو تأولته بما لا يدل عليه الحديث؟ قال فما معنى قول سعيد؟ قلت لا ألزمنا منه شيء فنحتاج إلى معناه، ولو لزم ما كان لك فيه مما ذهبت إليه شيء. قال كيف؟ قلت لو قيل لا يقتل مؤمن بكافر علمنا أنه عنا غير حربي، وليس بكافر غير حربي إلا ذو عهد، إما عهد بجزية وإما عهد بأمان. قال أجل، قلت ولا يجوز أن يخص واحدا من هذين وكلاهما حرام الدم وعلى من قتله ديته وكفارة إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه. قال فما معناه؟ قلت لو كان ثابتا كان يشبه أن يكون لما لما أعلمهم أنه لا قوت بينهم وبين الكفار علمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم. فقال لا يقتل مؤمن بكافر غير حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده. قال فإنا ذهبنا إلى ألا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا يقتل به ذو عهد لو قتله. قلت فبدلالة؟ فما علمته جاء بأكثر مما وصفت. قال بعضهم فإنما قلنا قولنا بالقرآن قلنا فاذكره. قال قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فعلم الله سبحانه أن لولي المقتول ظلما أن يقتل قاتله. قلنا فلا تعد هذه الآية أن تكون مطلقة على جميع من قتل مظلوما أو تكون على من قتل مظلوما ممن فيه القود ممن قتله ولا يستدل على أنها خاص إلا بسنة أو إجماع. فقال بعض من حضره ما تعد أحد هذين ما تعد أحد هذين. فقلت أعن أيهما شئ أعن. عن أيهما شئت ولا أعني
عن أيهما شئت ولا هي مطلقة
حرف جر يعني ولا فعل أمر. من القصد يعني اقصد أيهما شئت أيهما شئت. قال هي مطلقة
قلت تكون على من قتل مظلوما ممن فيه القبض ممن قتله ولا يستدل على أنها خاص إلا بسنة أو إجماع. فقال بعض من حضره ما تثبت فقال بعض من حضره ما تعد أحد هذين.
وبقول يعني قول اللي انت عاوزه اختار واحدة من الاثنين. فقال له هي مطلقة
عن ايهما شئت يعني هل واحد منهما. قال هي مطلقة تشمل الكل.
نعم قال هي مطلقة. قلت أفرأيت رجلا قتل عبده وللعبد ابن حر أيكون ممن قتل مظلوما. قال نعم. قلت أفرأيت رجلا قتل ابنه ولابنه ابن بارغ أيكون لابن المقتول ممن قتل مظلوما. قال نعم. قلت أفعل واحد من هذين قود. قال لا. قلت ولم وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر. قال أما الرجل يقتل عبده فإن السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه وكذلك هو ولي دم ابنه أوله فيه ولاية أو له فيه ولاية فلا يكون له أن يقتل نفسه. مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن لا يقتل والد بولده. فقيل أفرأيت رجلا قتل ابن عمه أخي أبيه وليس للمقتول ولي غيره وله ابن عم يلقاه بعد 10 آباء أو أكثر أيكون لابن العم أن يقتل القاتل وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟ قال نعم. قلت وهذا الولي؟ قال لا ولاية لقاتل وكيف تكون له ولاية ولا ميراث له بحال. قلت فما منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال أما قتله ابنه فبالحديث. قيل الحديث فيه أثبت أم الحديث فيه ألا يقتل مؤمن بكافر فقد تركت الحديث الثابت. قال الشافعي وقلت له فليس في المسلم يقتل المستأمن إلا فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له ولا ولي له غيره يطلب القود. قال هذا حربي. قلت وهل كان الذمي إلا حربيا فأعطى الجزية فحرم دمه وهذا كان حربيا فطلب الأمانة فحرم دمه. قال آخر منهم يقتل المسلم والكافر لأن الله عز وجل قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قلت له أخبرنا الله تعالى أنه كتب عليهم في التوراة هذا الحكم أفحكم ولا أفحكم هو بيننا؟ قال نعم. أفحكم هو بيننا؟ قال نعم. قلت أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة أيقتل بهما؟ قال نعم. قلت ففقع عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها القصاص؟ قال لا يقاد منه واحد منهما. قلت فأخبر الله عز وجل أن حكمه حيث حكم أن النفس بالنفس الآية الآية فعطلت هذه الأحكام الأربعة بين الحر والعبد والرجل والمرأة وحكما جامعا أكثر منها، فالجروح قصاص، فزعمت أنه لا يقتص واحد منهما منه في جرح يقتص لا يقتص واحد منهما في جرح منه في جرح وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس تقتل أنه يقتل النفس بالنفس.
أربعة بين الحر والعبد والرجل والمرأة فحكما جامعا أكثر منها والجروح قصاص وحكما جامعا أكثر منها والجروح قصاص، فزعمت أنه لا يقتص واحد منهما، فما تخالف في هذه الآية أكثر مما وافقتها فيه.
في
إنما
سطر جاء
وافقتها في النفس بالنفس، ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس في الرجل يقتل ابنه وعبده والمستأمن، ولم تجعل من هذه نفسا بنفس وقيل لبعضهم. كلام مستقيم كده.
ايه عندي سطر زيادة.
وقيل لبعضهم لا نراك تحتج بشيء إلا تركته أو تركت منه، والله المستعان. قال
قال فكيف يقتص لعبد من حر وامرأة من رجل فيما دون النفس وعقلهما أقل من عقله؟ قلت أو تجعل العقل دليلا على القصاص؟ فإذا استوى اقتصصت، وإذا اختلف لم تقتص. قال فأبن. فقلت فقد يقتل الحر فقد يقتل الحر ديته 100 من الإبل وهي 1000 دينار عندك بعبد قيمته 5 دراهم، وامرأة ديتها 50 من الإبل. قال ليس القود من العقل بسبيل. قلت فكيف احتججت به؟ فقال منهم قائل إني قتلت الرجل بالمرأة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. قلت أفكان هذا عندك في القود؟ قال نعم. قلت فهذا عليك أو رأيت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين تتكافأ دماؤهم؟ أما في هذا دليل على أن دماء الكفار لا تتكافأ؟ قال الشافعي رضي الله عنه فقال قائل قلنا هذا بأن الله تعالى ذكر المؤمن يقتل خطأ فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة، فذكر ذلك في المعاهد. قلت أفرأيت المستأمنة فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة؟ قال نعم. قلت فلما لم تقتل به مسلما قتله؟ باب جرح العجماء جبار. باب جرح العجماء جبار. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. أخبرنا أيوب بن سويد قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه إن شاء الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ناقة البراء دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. قال الشافعي رحمه الله فأخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال ولا يخالف هذا الحديث حديث العجماء جرحها جبار، ولكن العجماء جرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد العام المخرج الذي يراد به الخاص. فلما قال صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار. قال وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت، فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت، فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار، ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة ولا يضمنونه لو انفلتت. وما يشبه هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فذكرت فاطمة أن معاوية وأبا جهم خطباها فخطبها على أسامة وتزوجته، فأحاط العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها. وحديث جرح العجماء جبار مطلق، وجرحها إفسادها في حال يقضى فيه على رب العجماء بفسادها. ومثله نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح جملة، وهو يأمر من نسي الصلاة أن يصليها إذا ذكرها، ولا يمنع من طاف وصلى أي ساعة شاء. باب المختلفات التي عليها الدلالة. أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه، فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله، وإنما يفعل ما أمر به، فقدمنا مكة. فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه حجا ولا عمرة. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. أخبرنا سفيان عن ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع طاووسا يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء. قال: فنزل علي القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج وأن لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبت رأسي وسقت هدي، فليس لي محل إلا محلي هذا. فقام إليه صراخة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل للأبد، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. قال: فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال الشافعي رضي الله عنه: وليس مما وصفت من هذه الحديث المختلفة شيء أحرى أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فيه. فعله من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حديث من قال: كان ابتداء إحرامي حجا لا عمرة، ثم حديث من قال: كان ابتداء إحرامي حجا لا عمرة معه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة. قال الشافعي رضي الله عنه: ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف فيه أيسر من هذا من وجه أنه مباح، وإن كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف. ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا، لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة للحج وإفراد الحج والقران واسع كله. قال الشافعي رضي الله عنه: وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه وسلم رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة، وطاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء، لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق رواية روايته، وهؤلاء تقصوا الحديث. ومن قال أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيشبه، والله أعلم، أن يكون قاله على ما يعرف من على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج. قال الشافعي: وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وذكر أن عائشة أهلت بعمرة، إنما ذهب إلى أن عائشة قالت: ففعلت في عمرتي كذا. إلا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قوله عن عائشة: ومنا من جمع الحج والعمرة. قال الشافعي: فإن قال قائل: قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب: هديت لسنة نبيك؟ قيل له: حكي له أن رجلين قال له: هذا أضل من جمله. فقال: هديت لسنة نبيك، إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال، هدى لا ضلال. فإن قال قائل: فما دل على هذا؟ قيل: أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة، وهو لا يأمر إلا بما يسع، ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفراده الحج. قال الشافعي رضي الله عنه: فإن قيل: فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما بال الناس حل ولم تحلل من عمرتك؟ قيل: أكثر الناس لم يكن معه هدي، وكانت حفصة معهم، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا. فقالت: لم حل الناس ولم تحل من عمرتك؟ تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: لبت رأسي وخلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر بدني، يعني والله أعلم، حتى يحل الحاج، لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا. وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه. فإن قال قائل: فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاووس دون حديث من قال قرن؟ قيل: لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره، وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل حفظها عنه، وقرب ابن عمر منه، ولأن من واصب انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار. نعم، طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة، يشبه أن يكون حافظ عنه، لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما، وكذلك حفظ عنه في غيرهما، والله أعلم. بحمد الله تم كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي محمد بن إدريس وصلى الله
وسلم. مين اللي بقول ده بقى؟
طلع الناسخ، طلع المحقق على حسب الطاقة على معثم من النسخ.
هذا آخر كتاب اختلاف الحديث، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وقد أجلت السامعين له برواياته عني بشرط المعتبر عند أهل الحديث، ثم بعده إن شاء الله تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة إن شاء الله تعالى. نتركه للغد إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله.